الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو الدرس 37 من كتاب الصلاة. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث تتم زادها رواته: فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، والحذف غنم سود صغار. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص فيها، وكان يقوم بنفسه بتسوية الصفوف. وقد ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان مسألة تسوية الصفوف، وهي من مسائل مهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تسوون صفوفكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ كانوا يتمون الصفوف الأول. وقد تميز المسلمون بصفوف الصلاة كصفوفهم بالجهاد، أي رصوا صفوفكم وساووها. والأصل أن الصف يبدأ من خلف الإمام، يعني إذا أردت أن تقيم الصف ما تقيمه من جهة اليسار من آخر المسجد، ولا من جهة اليمين من آخر المسجد، ولكن تبدأ بالترتيب من خلف الإمام، ثم يصف الناس عن يمينه وعن يساره. وتكره الصلاة بين السواري إلا لحاجة من زحام في المسجد ونحوه، كما هو الحال في مسجدنا هذه التي انحرفت قبلته، وإلا فكلما كان الصف أسلم من مسببات العوج ومسببات الانقطاع كان أحسن وأفضل. قالوا: حاذوا بالأعناق، هذا من أكمل الوجوه للتراص في الصف، بحيث يكون المنكب بالمنكب ويكون العقب بالعقب، لأنه إذا سويت الصفوف بالتصاق أصابع القدمين يقع التقدم والتأخر. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الصف المقدم للرجال والصف المؤخر للنساء، بعدا عن الفتن. ذكر بعض الأمور التي جعلت آخر الصفوف شرا والشر الصفوف آخرها، وذلك الأمور: الأول أنهم يتأخرون عن الدخول في المسجد، الثاني أنهم يتأخرون عن تكبيرة الإحرام، الثالث أنهم بعيدون عن الإمام، الرابع قد يفوتهم بعض ما يفعل الإمام في الصلاة فيحصل لهم التشويش، الخامس أنها تكون قريبة من صفوف النساء. قال النووي رحمه الله: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث أما صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلينا متميزات لمع الرجال فأنك الرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشرها أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان موضع الإمام المأموم من الإمام، فيكون عن يمين الإمام، ومن صلى عن يساره فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس أن يعيد الصلاة. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ساق المصنف الحديث لبيان أن المرأة تكون صفا وحدها، وفيه دليل لما تقدم من أن الغلام يكون مع غيره صفا إذا كان مميزا، وفي الحديث أن المرأة تكون صفا لوحدها إذا صلت خلف الرجال، وأما مع النساء فتكون في الصف من النساء. قال: عن أبي بكر رضي الله حتى ولو كان زوجها يلزمها أن تكون خلفه، لا يجوز أن تصلي بجانبه. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. سنده صحيح، لكن زيادة ثم مشى إلى الصف شذ بها حماد بن سلمة، وضعف الشافعي وإسناده. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة الركوع دون الصف. وقد بوب البخاري باب إذا ركع دون الصف، واختلف العلماء في من ركع دون الصف، وروي عن زيد بن ثابت بن مسعود أنهما ركع دون الصف ومشى إلى الصف ركوعا، فعله سعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبو سلمة وعطاء. قال مالك: لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي إلى الصف. وقال أبو حنيفة والثوري: يكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يتقدم، ولا يكره ذلك للجماعة، ذكره الطحاوي. قال: وأجاز مالك والكوفيون والليث الشافعي صلاة المنفرد دون الصف وحده. قال مالك: ولا يكذب إليه رجلا. الصحيح أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز. وفصل الشيخ ابن عثيمين فقال إن وجد له من يصلي معه فصلاته باطلة، لا صلاة لفرد خلف الصف. وأما إذا لم يجد وأتى فانتظر وعلم أنه سيكون وحده فلا بأس أن يصلي. والذي يظهر لا يصح صلاة خلف الصف، إما أن يدخل بين الناس، وإما أن يصلي بجانب الإمام، وإما أن ينتظر حتى إذا انتهت الصلاة صلى ولا يضره. وقد استدل بالحديث على أن من أدرك الإمام وهو راكع لا تلزمه قراءة الفاتحة، والصحيح أن الحديث لا دلالة لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا الحديث قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى فعلته، فإن كان لعدم الفاتحة فكيف يستدلون بأمر قد نهي عنه على جواز تركه؟ وهكذا وإن كان نهاه عن الصلاة خلف الصف فما ندري لعل الصحابي أتم الصلاة وقام بركعة أضافها إلى ما سبقه. قال رحمه الله عن وابص بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود الترمذي وحسن وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمن فرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابص على دخلت معهم أو اجتررت رجلا، وهذه الزيادة ضعيفة بل موضوعة من طريق السري بن إسماعيل أحد الكذابين الكبار. ساق المصنف الحديثين لبيان حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جوازها مستدلين بحديث أبي بكر في الباب السابق وحديث أنس في صلاة المرأة خلف الصف، وذهب بعضهم إلى بطلانها احتجاجا بحديث لا صلاة لفرد خلف الصف. قال العثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام ومن فوائد هذا الحديث بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لقوله فأمرها أن يعيد الصلاة، وهذا هو الصحيح. وأما قولها لا اجتررت رجلا فإن ذلك لا يجوز لأمور: الأول أنه يؤدي إلى انقطاع الصف، الثاني أنه يؤدي إلى خروج إنسان من صف مقدم إلى صف مؤخر، الثالث أنه يؤدي إلى عدم إتمام الصف الأول. الله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من باب الصفوف.